هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. مستوطنون صهاينة يجددون اقتحام الأقصى، وجماعة الهيكل تخطط لإدخال قرابين حيوانية الأسبوع المقبل. اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس. تدهور مفاجئ يطرأ على صحة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 53 على التوالي. وبشرى زعيميان تحييكم وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث نشرت منظمة الهيكل المزعوم إعلان مركزيا دعت فيه جمهورها من المستوطنين للتجمع عند أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء الأربعاء المقبل 14 من شهر رمضان، عشية ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، وإحضار قرابينهم في محاولة لذبحها ليلا داخل المسجد الأقصى. هذا وجدد اليوم 112 صهيونيا الاقتحام من جهة باب المغاربة، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية بأن منع المعتكفين ليلا في رمضان داخل المسجد الأقصى يجري بناء على اتفاق في قمة العقبة. المزيد في تقرير الزميل منذر ربايعة.
يساعد الجنود الصهاينة من تضييقهم المتواصل على المصلين الوافدين لباحات المسجد الأقصى عبر بواباته، وتتصاعد معه اقتحامات المجموعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى. كل ذلك توج بما كشفه مصدر مطلع رفيع المستوى عن بعض تفاصيل ما جرى في قمة العقبة الأمنية التي عقدت مؤخرا في الأردن بمنع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، بل الاحتلال، وقرر الاحتلال زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة منذ الأحد الماضي، حيث تنتهي في الساعة 11:30 بدلا من 11:00 صباحا. مراقبون ومختصون أكدوا أن الاحتلال يشن حربا دينية على المسجد الأقصى بهدف السيطرة عليه، يقابلها الرباط والحشد المستمر في باحاته باعتبارهما السبيل الأنجع لإفشال مخططاته. يتوعد المستوطنون ومن خلفهم حكومة نتنياهو الإرهابية باقتحامات كبيرة للأقصى في عيد الفصح العبري الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 16 و12 من نيسان إبريل المقبل.
وفي سياق الحرب الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، تزايدت وتيرة الاعتداءات وأعمال التخريب بحق الممتلكات المسيحية في مدينة القدس بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري بمشاركة وتأييد حكومة الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
منذ مطلع العام الحالي سجلت عشرات الاعتداءات العنيفة وأعمال التخريب بحق المسيحيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم الدينية في مدينة القدس المحتلة على يد المستوطنين. رهبان الكنائس أكدوا تزايد أعمال العنف وأشاروا إلى أن الشرطة الصهيونية لا تتعامل بجدية وترفض الاعتراف بتراكم الأحداث العنيفة. ربطوا ذلك بتوجه حكومة الاحتلال الحالية التي تطلق يد المستوطنين للتغول في المقدسات الإسلامية والمسيحية. رجل دين مسيحي أكد أنه منذ بداية العام الحالي تم البصق عليه أكثر من 90 مرة، وقال إن معظم الاعتداءات وأعمال التخريب حدثت في مدينة القدس وبالتحديد في البلدة القديمة. إلى جانب ذلك، دمر المستوطنون أكثر من 30 قبرا مسيحيا منذ يناير الماضي، وكتبوا شعارات تلمودية وشتائم ضد المسيحيين على جدران البلدة القديمة. هذا وقد اعتدى مستوطنون على شباب مسيحيين في القدس وألقوا الكراسي على أشخاص كانوا يجلسون في أحد المطاعم بالبلدة القديمة. إذن هي قفزة في كم الاعتداءات وكيفيتها ضد المسيحيين بالقدس تحت أنظار حكومة صهيونية فاشية تسعى إلى استئصال الوجود الفلسطيني مسلما كان أو مسيحيا.
اندلعت فجر الثلاثاء مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر الواقعة جنوب شرقي المدينة المقدسية. وقالت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح منازل عدة وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الشبان والأهالي دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. إلى قلاع المقاومة، حيث تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 24 الأخيرة، إذ سجل 15 عملا مقاوما أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال. وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا عقب محاصرة أحد المنازل في المخيم، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط المقبرة الشرقية في المدينة دون أن يعترف العدو بوقوع إصابات. نبقى في نابلس، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين فجر الثلاثاء في هجوم شنته مجموعة من المستوطنين على الأهالي في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين وشاركتهم الاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم في البلدة. التفاصيل في تقرير الزميل سعيد مصطفى.
حوارة، البلدة الصامدة التي لا تزال تقف شوكة في حلق المستوطنين، صامدة لا تقبل الضيم بل تواجه المؤامرة بكل عنفوان. وفي مشهد أصبح معتادا على البلدة، اقتحمها عشرات المستوطنين وقت الإفطار واعتدوا على منازل المواطنين وأشعلوا النار في عدد من المركبات، ما أدى لاندلاع مواجهات خلال تصدي الأهالي لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال. المستوطنون اعتدوا على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى تحطم زجاج السيارة الأمامي والجانبي، فيما تجمع عشرات المستوطنين في أكثر من محور في البلدة ونفذوا اعتداءات متزامنة بحق أهالي البلدة. مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أكد أن المستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء إسعاف المصابين في حوارة، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي والجانبي. وأشار المركز إلى أن المستوطنين منعوا سيارة إسعاف الهلال الأحمر من التوجه إلى حوارة على دوار سلمان الفارسي، وحاولوا الاعتداء على الطاقم. المعركة مستمرة في حوار بين الحق والباطل، وقد تواطأ عتاة المستوطنين وجيش الاحتلال الخائب، لكن أهالي حوار يصرون على الثبات، وما الشجاعة إلا صبر ساعة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أكدت أم عبد الرحمن زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان أن زوجها يتقيأ دما وعصارة المعدة في عيادة سجن الرملة. تصريحات أم عبد الرحمن زوجة الأسير عدنان المضرب عن الطعام منذ 53 يوما متواصلة جاءت خلال فعالية دعت لها حركة الجهاد الإسلامي لتأدية صلاة العشاء في منزله ببلدة عرابة في جنين، إسنادا له في إضرابه.
52 من الإضراب عن الطعام، هو موجود في سجن الرملة. الوضع الصحي زي ما وصف لنا إياه المحامي اللي زاره أول مبارح، الوضع صعب جدا، بالإضافة لأنه يعني براجع دم، بالإضافة لأنه براجع يعني عصارة المعدة، يعني ودائما الشيخ كان يتحدث أنه عصارة المعدة عنده أصعب بكثير من لسه من أي شيء تاني، لأنه في مراحل الخمسينات تبدأ الإنسان وكأن أمعاءه تأكل بعضها بعضا، يعني فبتكون يعني الآلام والأوجاع نتيجة الإضراب في أيام الخمسينات صعبة جدا جدا.
أن خضر عدنان ليس بمفرده، خضر عدنان من خلفه شعب عظيم، من خلفه مقاومة باسلة بدأ صبرها ينفذ عما يمارس بحق الشيخ خضر عدنان. جئنا لنقول لهذا الاحتلال أن مزيد من الإرعان بحق الشيخ خضر عدنان، مزيد من التعنت في إضراب الشيخ خضر عدنان، يعني أن هناك مفاجآت لربما يتفاجأ منها العدو. المقاومة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تترك خضر عدنان وحيدا في قبضة هذا السجان.
جئنا اليوم باسم رابطة أمهات شهداء محافظة جنين لنتضامن مع هذه العائلة ولنوصل رسالة للمحتل الإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني كله خلف الأسير خضر عدنان وخلف قضية الأسرى إن شاء الله رب العالمين، وبأننا ندعم إن شاء الله صمودهم وثباتهم وإضرابهم.
حذرت عائلات الأسرى ومؤسسات تعني بشؤونهم من خطورة الوضع الصحي للأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي، واتهمت العائلات إدارة السجون الصهيونية بإهمال حالة أبنائهم عمدا. الزميل محسن الرماوي والتقرير التالي.
الأسرى المرضى ملف ثقيل على كاهل عوائلهم الذين يتجرعون ألم البعد وانعدام المعلومات الدقيقة حول حالة أبنائهم الصحية. الأسير عاصف الرفاعي من رام الله أحد أخطر الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال، يعاني من انتشار السرطان في جسده وسط إهمال طبي متعمد وواضح.
حالة القلق والتخوف على عاصف هي سيدة الموقف. عاصف قبل أسبوعين لأول مرة بنزلوه لجلسة كيماوي بعد انقطاع حوالي 6 شهور. طبعا فترة الانقطاع هذه انتشر السرطان في جسمه بشكل مش طبيعي.
أمام الصليب الأحمر في مدينة البيرة اعتصم ذوي الأسرى ومتابعون لقضيتهم للتعبير عن إسنادهم ودعمهم.
يا عاصف دوس دوس،
وليد دقة، عاصف الرفاعي، وعلي الحروب، وأحمد أبو عواد من غزة يعانون ظروفا صحية صعبة داخل معتقلات الاحتلال. ففي الوقت الذي عجز السجان أن ينال من إرادتهم، نال المرض من صحتهم وأجسادهم.
لعل الملف الطبي يعتبر من أخطر وأعقد وأصعب الملفات والقضايا التي تواجهها الحركة الأسيرة. في الآونة الأخيرة العدد في ارتفاع يعني، والأمراض تتفاقم أكثر يعني، من كان مريض في العام الماضي اليوم وضعه صار أكثر صعوبة وتأصل المرض وتغلغل أكثر.
وبحسب مؤسسات الأسرى فإن تزايدا ملحوظا في الإصابات بالسرطان في صفوف الأسرى خلال العامين الماضيين، ما يجعل من ضرورة زيارة أطباء ومؤسسات صحية غير تابعة للاحتلال للمرضى داخل السجون أمرا ملحا وضروريا.
هذا وذكرت مؤسسات حقوقية معنية أن الوضع الصحي للأسير المريض وليد دقة المصاب بمرض السرطان تم نقله من مستشفى بارزلاي الصهيوني بعد انتكاسة على وضعه الصحي. المزيد في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
رغم أن وجع القيد لا ينتهي، إلا أن الصبر واليقين بالحرية يسيران دائما موازيان له. الأسير المريض وليد دقة ذو 60 عاما من بلدة باقة الغربية، مصاب بمرض السرطان في النخاع الشوكي، ومعتقل منذ 38 عاما. وعام 2018 أضاف الاحتلال إلى حكمه عامين، ويواصل الاحتلال تجاهل وضعه الصحي كعادته في سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها بحق الأسرى المرضى. وبحسب عائلة الأسير وليد فقد تم نقله إلى مشفى بارزلاي بعد تعرضه لانتكاسة جديدة ودخوله مرحلة الخطر. وبحسب مؤسسات حقوقية معنية بالأسرى فإن الأسير وليد دقة يمر بحالة غير مستقرة نتيجة عن التهاب رئوي حاد وانخفاض بالوزن والدم وآلام في الظهر والرجلين وإرهاق عام. زوجة الأسير وليد دقة دعت جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان للتحرك العاجل لإنقاذ زوجها والعمل على الإفراج عنه حتى يتم تشخيص حالته بشكل حقيقي ونقله إلى العلاج اللازم والمناسب في أحد المستشفيات المؤهلة لذلك.
حكمت محكمة الاحتلال على الأسير خليل عواودة بالسجن 16 شهرا على خلفية اتهامه بإدخال هاتف إلى السجن. وأفادت مؤسسة مهجة القدس أن محكمة الاحتلال أصدرت حكما جائرا بحق الأسير المجاهد خليل محمد خليل عواودة من بلدة إذنة غرب الخليل بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا على خلفية اتهامه بمحاولة إدخال هاتف إلى داخل السجن. أهابت حركة حماس بجماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعالية الجماهيرية المركزية الخميس بعد صلاة الظهر على الحدود الشرقية الزائلة أرض ملكة شرق مدينة غزة، إحياء لذكرى يوم الأرض وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن إحياء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده ذكرى يوم الأرض يؤكد تشبثه بأرضه واستعداده للدفاع عنها ويعبر عن وحدة الأرض الفلسطينية وحتمية العودة لها. وأكد أن الشعب الفلسطيني موحد على أرضه خلف المقاومة وأن كل محاولات تغيير هوية الأرض أو تهويدها لن تمر، وشدد أن الشعب الفلسطيني وفصائله سيواصلا المقاومة بكل الوسائل ضد الاحتلال الصهيوني حتى دحره عن كامل الأرض المحتلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون صهاينة يجددون اقتحام الأقصى، وجماعات الهيكل تخطط لإدخال قرابين حيوانية الأسبوع المقبل. اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس. تدهور مفاجئ يطرأ على صحة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 53 على التوالي. مستمعينا الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى المرضى وتجاهل إدارة السجون، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنبقى وإن شاء الله بلقائنا لهذا اليوم لنستمع إلى الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سوف نتوقف وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ تامر الزعاني. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف يكون عند فقرتنا واحة الصبار إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بطئا شديدا في عمليات ترميم منازلهم المتهالكة في ظل عجز العائلات الفلسطينية عن ترميمها بسبب الأزمة الاقتصادية، وسط مناشدة واسعة لوكالة الأونروا لمعالجة أوضاعهم بأسرع وقت. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
منزل الفلسطيني خالد يوسف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان واحد من آلاف المنازل التي تحتاج إلى ترميم بسبب تهالكها مع الزمن.
ما فيني أمم، يعني أجي أجيب أروح أديم مصاري عشان أرمم، ما فيني. أنا يوميتي شو 100,000، ما مش إنه المبلغ اللي باخده. أنا في الساعة 2 بالليل بروح، أنا الساعة 7 المغربية.
سنوات مرت على محاولات خالد إصلاح منزله غير الصالح للسكن، لكنه عجز مرارا لأسباب مادية وأخرى تتعلق بمنع السلطات اللبنانية إدخال مواد البناء إلى المخيم بموجب قرار اتخذته منذ العام 97.
وما حد عم بيجي بتطلع فينا، كل ما تقرب على واحد بديرك على الثاني. أركي أنا ما بدي مني شيء، يجي يرمموا عندي بالبيت أركي ويشوفوا البيت كيف، بس يجي لعندي يتطلعوا، مش كل واحد بيدرك على الثاني. اركب علي بتنزل عند فلان بقول لك عندي، روح عند فلان.
وكانت عائلة يوسف المدرجة على قوائم حالات العسر الشديد التابعة للوكالة قد تقدمت بطلب ترميم منذ 14 عاما، وفي كل مرة تحصل على وعود مؤكدة بالترميم، إلا أن كلها كانت حبرا على ورق.
ناطرين الترميم، وبعد ناطرين سوريك بيت تحت، طب وين تحت عندي؟ لا فيك تشوف فضا ولا فيك تشوف قضا. الحياة سيب كتير عندنا هون، يقول لك لا منيحة لا سيب كتير، والله يقول لك لا مش منيحة لا مش منيحة. حاجة ترميم إسا بدنا بدنا صعب صعب، يعني شغل هاي كنت كمان شغل يعني جدا صعب. هذا ابن عنده اللي 7-8 فار جوزاي، بقول لك مريض عنده ديسكوحات حالي.
أمام هذه التحديات التي تواجه اللاجئين، تبدو الحاجة ملحة لمتابعة آلية ترميم آلاف المنازل في المخيمات، كما تؤكد أوساط فلسطينية، من أجل وضع برنامج دوري قائم على مجموعة من المعايير لتحديد الأولويات في عملية معالجة ترميم المنازل.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون المحلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين، بس هون التقرير النهائي الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله، ما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم، ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كثير بنشتري شغلات خالص مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعة هون.
بالنسبة للمواد الفاسدة اللي موجودة عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجملة بيوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بروح يشتري علبة هالفول بلاقي خالصة مدتها بكب هالعلبة، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة من مرض من تسمم من الأخير. أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة، ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا كلجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود إنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية لافتتاح المحلات، المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك أمن غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوة الأمنية بالأمن الغذائي؟
إذا ما كان في الاتحاد وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية واللجان المختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن نحن اليوم قلت لك أنا في تقصير، لأنه ما في حماية لهي الثروات الاتحاد وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم.
دور المواطن يعني هلا يتم إعلان إن شاء الله القوة الأمنية لتحمي قرارات اللجان الشعبية أو اللجان الصحية لدى التابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم.
يعني ممكن إحنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا، هذا فور فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان يعني أو بكرة تحديدا اليوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان إحنا بنطلب من المواطن إعطاء معلومات أو يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد أي مادة سواء معلبات أو مواد غذائية فاسدة، يحطنا بالعلم والخبر نحن متابعة لمكافحة هذا الأمر لحماية المواطن.
أشكرك جزيل الشكر السيد حسني أبو طاقة أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة،
أحكي لك صبر يا عين لابدي نادو لرجوع
الزميل أمجد شواهنة والتقرير التالي.
دعما للأسرى في سجون الاحتلال اعتصم ذووهم وممثلو الفصائل والمؤسسات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى وخاصة الأسيرين المريضين وليد دقة وعاصف الرفاعي، حيث ناشد المعتصمون المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى ووقف الاعتداءات بحق الأسرى.
الأسرى شكلوا انتصارا جديدا على إدارة مصلحة السجون بوحدتهم وبتهديدهم هذه الإدارة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالآلاف يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي تراجعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن كل الإجراءات التي اتخذتها بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل هذه السجون. اليوم نحن هنا لإسناد الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية بشكل خاص، الأسيران وليد دقة المعتقل منذ 37 عاما وعاصف الرفاعي أيضا الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما وكلاهما مصابان بالسرطان.
الصورة ذاتها في طول كرمة، حيث حي المعتصمون الأسرى مع دخول شهر رمضان الفضيل وسط أمنيات بالإفراج القريب عنهم، فيما طالب المشاركون في الوقفة المساندة للأسرى من أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف الحراك الشعبي لتبقى قضية الأسرى فعالة في أذهان الجميع، فيما رفعوا صور الأسرى ولافتات تندد باستمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم
في هذا الشهر الفضيل. طبعا هذا يزيد شوقا إلى أصوات تحديا أن نقف مع أسرانا البواسل، خاصة عندما وقت الإفطار أهالي الأسرى يفتقدون أسراهم وهم في سجون الاحتلال، وهذا شيء مؤثر وهذا داعي لشعبنا الفلسطيني أن يقف ويدعم ويتضامن من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل.
نطالب جميع شعبنا ونطالب كل الأحرار والشرفاء أن يقفوا إلى جانب أسرانا الذين يتعرضون للجرائم اليومية من قبل هذه الحكومة اليمينية، هي الحكومة المتطرفة التي لا تبقي ولا تظهر على هذه الأرض، وأكثر شيء يستهدفون المقدسات ويستهدفون الأسرى.
آلاف الأسرى يعانون من ظروف اعتقالية صعبة للغاية في سجون الاحتلال تتنافى مع المواثيق الدولية، إلا أنهم بصمودهم وثباتهم وبإرادتهم الصلبة يواصلون كسر كل المخططات التي تستهدف سرقة منجزاتهم. شهر رمضان يعود من جديد وصار ما زالوا خلف قضبان الاحتلال، لكن الأمل بالإفراج عنهم يتجدد في ظل حراك شعبي متواصل لا يتوقف مهما كانت الظروف.
نشكر جزيل الشكر الزميل أمجد شواهنا مستمعينا مستمعاتنا، وعن واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والمعركة التي يخوضها الأسير خضر عدنان بشأن اعتقاله التعسفي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ ثامر زعانين. أستاذ ثامر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم خير ورمضان كريم. أستاذ تامر، بعد الانتصار الذي حققه الأسرى في معركة بركان الحرية أو الشهادة، نحن اليوم أمام محطة جديدة في مسار الحركة الأسيرة وهي معركة الأسرى المرضى. ماذا عن واقع الأسرى المرضى اليوم وفي سجون الاحتلال؟ بالطبع هناك يعني حالة الأسير وليد دقة، وماذا في مستجدات هذه المعركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية أنا برقدي على أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال والصهيونية. معركة الأسرى لم تنتهي بعد، هنالك معركة. صحيح أن الأسرى في معركة بركان الحرية والشهادة انتصروا وحققوا إنجازات على من قبل إدارة مصلحة السجون والصهيونية، يعني ينتصروا على هذا السجان المجرم يعني بعصيان وتمرد استمر لمدة 37 يوما وأصبحوا تحقيق وتثبيت بعض الإنجازات، إلا أن هنالك معركة بركان الحرية والشهادة، معركة الكرامة، معركة المعاء الخاوية لا زالت مستمرة مع الشيخ المجاهد خضر عدنان الذي لا يزال يواصل معركة الضراب المفتوح عن الطعام هي اليوم 53 على الثواني رغم وضعه وخطورة وضعه الصحي الصعب. نحن في مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نبث نقول الخطر على حياة الشيخ خضر عدنان، خاصة أنه يعاني من أوجاع صحية صعبة، يحدث الدم هنالك وعش في كافة أنحاء جسده، تم يوم أمس نقله إلى ما يسمى مستشفى كابلان الصهيوني، لكن الشيخ يرفض جميع المداعمات ويرفض جوال الكفاءات الطبية، ورفضت المستشفى أيضا إدخال الشيخ إلى مستشفى كابلان، تم عودته مرة أخرى إلى مستشفى الرملة. قبل قليل كان هنالك زيارة من قبل المحامي مهجة القدس الشيخ خضر عدنان،
نعم،
فتبين أن الشيخ بوضع صحي صعب ويتقيد على الشنوجات في يديه وأصبح يفقد التركيز ويفقد الذاكرة، وأيضا يتحرك عبر كرسي متحرك. الاحتلال يمارس عليهم سياسة إهمال طبي وقتل عمد وممنهج، هناك تضييق على الشيخ خضر عدنان. الشيخ خضر عدنان يرفض جميع المقويات، يرفض جميع المداعمات، يرفض إجراء الفحوصات الطبية. فالاحتلال اليوم يحاول أن يقتل الشيخ بكافة الوسائل وكافة الطرق. يعني هذه المرة الشيخ خضر عدنان ليس مضرب إضرابا على الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، ولكن اعتقاله التعسفي، هذا الاعتقال الذي جاء من قبل الحكومة الصهيونية.
نعم. طيب لماذا يماطل الاحتلال أستاذ ثامر في معالجة الأسرى المرضى، خاصة وأن العديد منهم يعني هم في حالات خطرة جدا؟ ما أبعاد مماطلة الاحتلال للأسرى المرضى؟
لا أستاذ الكريم، هذه سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني لقتل أسرى الأطفال، سياسة الإهمال الطبي وقتل العمد والممنهج التي مارسها الاحتلال على أسرى داخل سجون الاحتلال. هناك أكثر من 70 أسير مريض داخل السجون، من بينهم 24 أسيرا مصابون بأمراض السرطان. الاحتلال يمارس عليهم أبشع الجرائم الإنسانية، هناك لا يتم تقديم العلاج المناسب، لا يتم تقديم الرعاية الصحية والأولية. هذا نحن أمام حكومة فاشية، حكومة إجرامية، حكومة نازية تقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يعني هذا من صميم هذه الحكومة الصهيونية، وهذا من صميم الاحتلال الصهيوني الذي يقتل الأسرى داخل السجون.
طيب ماذا عن دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية بهذا الصدد؟ يعني هل متابعة من قبل هذه المؤسسات لحال الأسرى الفلسطينيين؟
يعني أستاذ الكريم، قبل أسبوع تقريبا وقبل يومين كنا هناك بجلسة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحديث على قضية الشيخ خضر عدنان وكذلك الأسير القائد وليد دقة المصاب بمرض السرطان، لأن تتدخل هذه المؤسسات الدولية والإنسانية لوقف ونجم هذا المحتل الصهيوني بقضية الأسرى المرضى، لكن لم يكن هناك استجابة، لم يكن هناك حتى أن بكل أسف الصليب الأحمر يقول بأن الاحتلال يرفض زيارة مندوب الصليب الأحمر للشيخ خضر عدنان، فهذه جريمة بحق الإنسانية أن يكون هناك الاحتلال يقوم بالضغط على هؤلاء الجهات الدولية بعدم السماح لهم بزيارة الشيخ خضر عدنان أو زيارة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. هناك قصور واضح من قبل هذه المؤسسات الدولية، يجب أن تخرج هذه المؤسسات عن صمتها، لأن هذا الصمت هو الذي شجع الاحتلال الصهيوني على زيادة عنجهيته وإجرامه بحق الأسرى. يجب لجم هذا المحتل الصهيوني وقف كافة إجراءاته وعقوباته بحق الأسرى.
نعم. بالتالي كيف ترون أوضاع الأسير الشيخ خضر عدنان، وكما أشرتم يعني يخوض إضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي إلى جانب سائر الأسرى، هل من مستجدات عن واقع الأسير خضر عدنان؟
يعني كافة الأمور والأوضاع داخل السجون وكافة وضع الشيخ خضر عدنان وبعد رسالة اليوم تفيد بأن يعني الشيخ خضر عدنان ممكن يتعرض لا سمح الله لجلطة مساجة أو موت مساجة، ويعاني من عدم وضوح الرؤية واستفراغ دائم وقلة النوم وغداش في العينين وكذلك تشنج في اليدين، وحالات الإغماء كثرت أكثر من مرة داخل الشيخ خضر عدنان ولا يطلع عن الحركة، وهو والدوخة مستمرة معه، وأيضا هو يرفض إجراء الفحوصات الطبية. نحن نحذر من لا سمح الله استشهاد الشيخ الفاضل خضر عدنان.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا. الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ ثامر الزعانين كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لجميل متابعتكم. بهذا ننتقل إلى فقرة أخرى مستمعين الكرام، من فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لكم في برنامجنا هذا، وهي واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
يحاول الأدباء الفلسطينيون الإبداع في كافة مناحي الأدب واستغلال ذلك في الحديث عن الواقع الفلسطيني المفعم بالألم والمعاناة والعذابات. الأديب والكاتب وليد عبد الرحمن نصار واحد من الذين يحاولون منح السيناريو مكانته في الحركة الأدبية الفلسطينية رغم حالة الانزواء التي تحيط بهذا اللون الأدبي مقارنة بالألوان الأخرى. يقول نصار إن هذا اللون أي السيناريو يحاول إيصال الصورة التي لم تفلح كل وسائل الإعلام في الوصول إليها من خلال تحويلها لقصة يمكن للجميع مشاهدة أحداثها. للتعرف أكثر على هذا اللون الأدبي وتحديدا السيناريو نرحب بالأديب والكاتب عبد الرحمن نصار. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات.
نعم، يعني أستاذ عبد الرحمن بالتأكيد هناك تجربة لك مع الأدب، يعني حدثنا عن هذه التجربة.
حقيقة أنا اكتشفت ميولي الأدبية بعد انتهائي من الدراسة الثانوية العامة، أي بدء الدراسة الجامعية، لأنه حقيقة في الدراسة الثانوية كانت ميولي علمية بشكل تام، حيث كان تعاملي مع اللغة العربية تعامل لا يتجاوز نطاق الدراسة، وذلك بسبب حواجز اكتشفتها أنا لاحقا بعدما تفتحت اللغة. هذه الحواجز كانت تصنعها الظروف المحيطة بنا تجعلنا تتعامل مع اللغة بنوع من الجمود. كان توجهي اتجاه دراسات كالهندسة كالفيزياء، فوجدت نفسي من أول تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الدراسة الجامعية اتجهت إلى دراسة اللغة العربية رغم تحصيلي الجيد في الدراسة العلمية. هذا التوجه كان دافع الأكبر هو الحب والجوهر. صحيح أن اعتقاد السائد عند الناس أن ممكن اعتقاد ممكن يكون صحيح أو ممكن غير صحيح، أنه باعتبارك أنت إنسان متعلم في مجال علمي أنه أنت أفضل من الأديب، بالعكس هذه العلوم تستحق سواء من المجال الفيزياء أو مجال الأدب أو مجال الترجمة، كل هذه المجالات هي علوم وتستحق منا المتابعة، ولكل علم منها هناك من يكون مبدع.
نعم، يعني أنت كأديب واختيارك لهذه الاتجاهات الشعر الحر وأيضا السيناريو، يعني ما هو السبب في اختيارك لهذا التوجه، وماذا يمكن أن يقدم هذا التوجه للواقع أو لخدمة القضية الفلسطينية؟
الدافع الرئيسي لغويا هو تجاوز مرحلة التصوير والعاطفة المحدودة التي كنا نتعاطى فيها مع الأدب داخل المدارس، لنتجاوز إلى لننتقل إلى مرحلة الشعور الحقيقي بما نتحدث به، إضافة إلى بناء الروابط والانتقالات ما بين الكلمات المختارة داخل النص. هذا الدافع أشعرني بأن هناك قدرة حقيقية في داخلي وداخل كثير من الشباب يمكن استغلالها، خصوصا أن البعض مدفون لديه هذه الأمور، يمكن نبشها يعني بمجرد صورة مثلا اتركها لأي شخص ودعه يعبر عنها وانظر طريقة نظمه وطريقة تعبيره. تعبيري الحقيقي في الشعور الحقيقي ضمن الواقع الذي أعيشه هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. بماذا تخدم الكتابة؟ أني اختصار شديد يعني أعتقده هناك العديد من الأحداث لم تسمح أو لم يسمح فيها للكاميرات ووسائل الإعلام الموجود حاليا بتغطيتها، فمن يسجل هذه الأحداث؟ طبعا بشكل عام الله خير شاهد على كل ما يكون، من ثم التاريخ، الكتابة تسجل التاريخ. هناك الكثير من الأحداث لم يكن أصلا هناك أي مجال لتوثيقها بأي شكل، بقيت الأداة الوحيدة لصاحب التجربة الحقيقية لأن يسجل هذه الأحداث التي مرت عليه وشعوره تجاه الحدث من خلال الكتابة. إذن نحن نسجل تاريخ الشعب الفلسطيني بطريقة تشهد لها الأجيال لاحقا، تقرأها توصل الصورة كاملا.
نواصل الحديث مع الأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب عبد الرحمن نصار ونكمل الحديث.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد هناك رسائل أو على الأقل رسالة معينة تحاول أن توصلها من خلال هذه السيناريوهات التي تكتبها، يعني حدثنا عن طبيعة هذه الرسائل.
طبيعة هذه الرسائل أتحدث عن القلم الحر، كيف لنا أن نعرف القلم الحر وكيف أصلا يتكون القلم الحر. القلم الحر لا نريد أن نتحدث عن صورة مثالية أن كل إنسان لديه اتجاهات، كل إنسان لديه آراء ويميل إلى آراء معينة، لكن عندما تكتب أنت تقدم صورة جمالية أكثر مما تقدم صورة تنظيرية لشيء معين. فكيف تصنع القلم الحر؟ يجب أن يكون هناك قراءة واعية ومتأنية جدا للتاريخ. الحقيقة أعجبت في كتابات أو طريقة أسلوب طرح الدكتور علي شريعة مثلا في العديد من الكتابات، تجد أن هناك قراءة متأنية وموضوعية للتاريخ والقرآن وفهم للحقائق الموجودة. بناء عليه الدعوة أو الرسالة اللي أنا بوجهها، يجب أن نصنع أقلاما حرة كانت في أي تيارات أو أي اتجاهات، لا مشكلة، المهم أن تعبر بصورة جمالية، تبتعد عن القبائح، تبتعد عن التنظير، تحاول أن تقدم يا سيدي كل إنسان عنده مساوئ وكل إنسان عنده إيجابيات، تكون يعني إنها تقدم أكثر إيجابيات ممكن ترغب الكل فيك، عشان أنه أنت كأنك داخل بستان جميل، شايف تصوير يعني عندما ترى أزهار منسقة الكل يقدم لك مجموعة من محلات الورود، الكل يقدم لك الأزهار المنسقة والمرتبة في أجمل مظهر. حقيقة عندما تخرج ممكن أنك لا تشتري شيء ولا تحمل شيء، لكن في الأول في النهاية أنت حملت انطباع عام عن المكان أنه حقيقة جميل. أنا فممكن الكاتب عنده آراء معينة بتطرحها، أنا لا أخذ منها شيء، لكن أعترف له بقدرة الكتابة بأسلوب الطرح المحترم والراقي والرائع.
نعم، يعني نختتم بأبرز السيناريوهات التي كتبتها عن ماذا كانت تتحدث؟
السيناريوهات كانت تتحدث عن حياة الشهداء.
نعم.
كنت عندما أريد أن أكتب عن شهيد كان يرسل لي من يطلب هذه الكتابة مجموعة من المعلومات التفصيلية. حقيقة كنت أنظر إلى المعلومات التفصيلية، تاريخ الميلاد، الحياة، قصص، لكن لا كنت أركز على هذا الجانب، كنت أحاول أن أسمع مواقف، يعني أنت شوف موقف بسيط، موقف بسيط فقط من حياة الشهيد على موقفين ثلاثة، مجموعة من التراكمات تبني إلى صورة. أحد السيناريوهات اللي أنا كتبتها كانت عن شهيد سميته بقدر العظماء كعنوان يعني للفيلم، لأنه كاتب النص لازم يعني بمساعدة المخرج والرؤية يضع عنوان الفيلم. أحد الشهداء كان قدر عاتق الشهادة، والشهيد الآخر برضو علياء الشهادة. طرح الاسم بناء على الشخصية، الشخصية اللي تحدث شخصية جاهدت وأخذت ملامح قيادية، غير متحدث عن شاب طموح واستشهد في صغره وكان عاشقا وكان محب وكان خدوم. هذه الطبيعة عجبتني جدا، بإمكاني أبحث في كل شخصية. نحن لا نمجد، لا نصنع يعني شيء مثالي، بقدر نحن نطرح الإنسانية المتعمقة في ذواتنا، لأن للأسف ما ألاحظ أنه الكل بيتعاطى معنا إحنا كفلسطينيين أو كعرب حقيقة كأننا يعني رعاع أو عال، يعني تعال تصور في الكاميرات تشوف يعني لا، في نحن بشر وإنسانيون بدرجة عالية جدا، وهذه هي رسالة الإسلام التي يجب برضو أن نحملها نحن.
إلى هنا نشكر ضيفنا
الأديب عبد الرحمن نصار،
وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات.
تسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي وكل جريمة أمني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وأثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وأثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في أسر للأحرار الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حزني. فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله يوديني سأهتف في الميادين. فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك غنت